ذلك باعتبار أن الحفاء هنا أيضا يريد أن يقتلونه، لكن لا يريدون أن يقتلونه بحالة
يشوهم يعني.
أشبه بالمثلى وأشبه بحالة يخرجه عن الوضع الطبيعي. ولهذا في هذه الرواية أيضا جمع بينهما، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، هكذا قال الضرب عن الجلد. إذن فيمكن أن يستأنس أو يدعى أكثر من الاستئناس الدلالة الالتزامية أيضا لتلك الروايات الواردة في باب الجلد، وأنه يتقى الوجه في جلد الرجل ولا يضرب وجهه، أنه لا يرجم في وجهه أيضا حتى إذا لم تتم هذه الرواية عندنا. إذن فالمدرك على هذه الخصوصيات الثانية إما هذه الرواية التي عبر عنها بصحيحة محمد المسلم، أو الدلالة والفحوى الالتزامية لما تقدم من الروايات في باب الجلد من أنه يتقى الوجه. وظاهر كلا الدليلين كما قلنا لزوم استثناء الوجه وشرطية ذلك، لا أنه استحبابه مثلا كراهة أن يضرب على الوجه، لأنه يقول لا يرجم من وجهه، هناك أيضا يقول يتقى الوجه ولا يضرب على وجهه، وظاهر ذلك حرمة الضرب على الوجه، أو بعبارة أخرى ظاهره أن العقوبة المقررة في غير وجهه، إذن فضرب وجهه يبقى تحت عموم حرمة ضرب وجه كل إنسان لولا الدليل هنا، الدليل الذي جوز ضربه باب العقوبة، وهذه الرواية تقول العقوبة في غير وجهه، فيبقى ضرب وجهه على القاعدة محرما وغير جائز. إذن فمن حيث الشرطية، شرطية هذا الشرط من شرطية لزومية. يبقى الكلام في سند هذه الرواية، فإن هذه الرواية عبر عنها بصحيحة محمد بن مسلم، ولكنها في الواقع ليست صحيحة، لأن في سندها مشكلتين لا بد من معالجتهما. لا أدري كيف عبر عن ذلك بالصحيحة سهوا. فإن الرواية كما قرأنا سندها ينقله الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب بإسناده عن الصفار، عن السندي بن ربيع، عن علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن أبيه، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم. سند الشيخ إلى صفار صحيح، صفار أيضا معتبر، جميل بن دراج، محمد بن مسلم أيضا صحاح. الكلام في المشكلتان إحداهما سندي بن الربيع، أن سندي بن الربيع هل هو معتبر أو لا، والمشكلة الأخرى عن علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وأبيه، من هما وهل هما موثقان معتبران أو لا. سندي بن الربيع، المشكلة الأولى في سندي بن الربيع، سندي بن الربيع من العناوين التي لم يوثق، هذا العنوان عنوان سندي بن الربيع في كتب الرجال، وإن كان في بعض نسخ رجال الشيخ الطوسي في بعض النسخ يقال أنه يوجد كلمة أن سندي بن الربيع كوفي ثقة أو ثقة كوفي، لكن في النسخ المتعرفة وفي النسخ الواصلة إلى العلامة وإلى النسخ المعتبرة التي هي ذات سند خاص متصل لدى العلماء أيضا ليس في كلمة الثقة، لأن هؤلاء علامة وأمثالهما وأمثالهم من نقل لهم كتب رجالية ويعتمدون على توثيقات الشيخ، لا ينقلون كلمة الثقة عن الشيخ. فوجود هذا في نسخة ومع هذا التهافت الموجود، بل مع كون النسخ المعتبرة المتصلة فارغة عن كلمة الثقة، يجعل أن عنوان السندي بن الربيع من العناوين التي لم يثبت ورود توثيق فيه بخصوصه.
السندي بن الربيع مو عامل عن
لا
سندي بن
الشاهد، لا
سندي بن الربيع،
لا هذا من المتأخرين عن زمن ابن العباس، هذا من أصحاب الإمام الرضا، من أصحاب الإمام الرضا وأصحاب الإمام العسكري، متأخر. من هنا قد يناقش في سند هذه الرواية من ناحية سندي بن ربيع أنه الرواية غير معتبرة، لأن سندي بن ربيع لا دليل على وثاقته. هذه المشكلة الأولى يمكن حلها بأن سندي بن ربيع يقول الشيخ النجاشي في ترجمته هكذا، يقول سندي بن ربيع البغدادي وعند الشيخ الكوفي، ولا محظور أن يكون كوفيا أو بغداديا بعد، مسكنه في أحد المكانين، مولده في المكان الآخر. سندي بن ربيع البغدادي روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام له كتاب يرويه صفوان بن يحيى وغيره، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا الحميري قال حدثنا محمد بن عبد الجبار وعلي بن إسماعيل عن صفوان عن السندي بكتابه. هذا الكلام ينقله الشيخ النجاشي في ترجمة سندي بن ربيع، يعني يشهد الشيخ النجاشي بهذا الطريق أنه كان له كتاب وأن هذا الكتاب يرويه عنه صفوان بن يحيى. حينئذ إذا ضممنا إلى ذلك كبرى أن من يروي عنه أحد الثلاثة محمد بن أبي عمير الأزدي، صفوان بن يحيى البجلي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، فأحد المشايخ الثلاثة من يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة مسندا ولا يوجد تجريح له يكون ثقة، وهذه كبرى رجالية وقاعدة رجالية محل خلاف بين العلماء والمحققين. ويوجد كتاب ألف في تخريج هذه القاعدة وإثباتها، هذه القاعدة كتاب الشيخ عرفانيات مشايخ الثلاثة، هناك مبحوث هذه القاعدة بشكل مفصل، وقد أشرنا أيضا إليها في بعض البحوث السابقة. بناء على صحة هذه الكبرى والقاعدة الرجالية التصحيح أن من يروي عنه أحد الثلاثة أحد هؤلاء المشايخ الثلاثة يكون ثقة، شهادة الشيخ الطوسي مثلا في العدة بأن من أجمعت الطائفة على أن من يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة يكون ثقة، لا يروون إلا عن ثقة بحسب تعبير الشيخ الطوسي، على بحث في هذه القاعدة متقدم في بعض الأبحاث. بناء على صحة هذه القاعدة الرجالية حين تتم الكبرى والصغرى لتوثيق السندي بن ربيع، أما الكبرى أن من يروي عنه أحد الثلاثة ثقة بتلك القاعدة التي نقحت، وأما الصغرى فبشهادة النجاشي، فإن النجاشي يشهد في ترجمة سندي بن الربيع وينقل أن كتابه قد نقل إليه بهذا السند الذي هذا السند سند معتبر، أحمد بن محمد بن يحيى والحميري ومحمد بن عبد الجبار وصفوان عن السندي بن الربيع. هذا طريق لحل المشكلة الأولى. هذا الطريق أيضا يمكن أن يناقش فيه، تارة يناقش في هذا الطريق أو هذه الصغرى، وهو إثبات أن صفوان ينقل عن سندي بن الربيع بأن هذا الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا أحمد بن محمد بن يحيى هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لأنه الذي يروي عن الحميري. أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي من مشايخ القميين، من مشايخ الصدوق. يقال أن أحمد بن محمد بن يحيى أيضا من الأناس الذين لم يثبت توثيق لهم في كتب الرجال، رغم أن الرجل من مشايخ الصدوق، ورغم أنه المفاتيح من أقمار والمفاتيح ولوالب النقل الحديث وكتب الأحاديث في الفقه الشيعي والتراث الشيعي، لكن بعنوان أحمد بن محمد بن يحيى القمي العطار القمي في كتب الرجال لا النجاشي قد وثقه ولا الشيخ الطوسي قد وثقه. فبناء على لزوم وجود توثيق على كل راو وكل واسطة في السند، خب هذا هذا الشخص كيف نثبت وثاقته؟ فإذا لم تثبت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى لا يثبت الصغرى في المقام، لا يثبت أن صفوان بن يحيى قد نقل عن السندي بن ربيع لكي تنطبق الكبرى على السندي بن ربيع. إذا لا يثبت الصغرى وهو نقل صفوان، نقل أحد الثلاثة عن السندي بن ربيع، إذا لا يثبت ذلك بطريق معتبر لا يمكن إثبات الصغرى وبالتالي تطبيق الكبرى وإثبات وثاقة السندي بن ربيع. ولا يثبت الصغرى إلا بأن يكون النقل الذي ينقل نقل صفوان السنده بتمام وسائطه وحلقاته صحيحا وموثقا. فأحمد بن محمد بن يحيى الواقع في هذا السند بعد شيخ النجاشي لا دليل على توثيقه. هذه مناقشة في صحة هذا الحل. ومناقشة ثانية أيضا يناقش في صحة هذا الحال بأنه أساسا الشيخ النجاشي يروي يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى، لنفترض أن أحمد بن محمد بن يحيى أيضا ثبتت وثاقته بطريق من الطرق، النجاشي كيف ينقل مباشرة عن أحمد بن محمد بن يحيى؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي كان راويا للأحاديث عن الحميري وطبقة الحميري، زمانه بحسب مراجعة ترجمة الرجل وترجمة النجاشي وطبقتهما، طبقته وزمانه زمان متقدم على النجاشي بفترة طويلة، بحيث لا يحتمل أن يكون النجاشي قد نقل عنه، قد لا يمكن أن يكون النجاشي أن ينقل عنه مباشرة كما في هذا السند وفي هذه الترجمة. هنا يقول أخبرنا، ظاهره أنه أخبره، بحيث أحمد بن محمد بن يحيى ابتداء بيّن للنجاشي هذا الشيء، وهذا أمر غير محتمل، فلا بد أن يكون هناك سقطا بين النجاشي وبين أحمد بن محمد بن يحيى. والنجاشي كثيرا ما يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكن دائما من يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى يروي بواسطة له، إما بواسطة أبيه أو بواسطة مشايخه كابن شاذان، أبو الحسن أحمد بن شاذان والحسين بن عبيد الله بن عبيد الله وأبي عبد الله بن شاذان، هؤلاء مشايخ الشيخ النجاشي، أو أبوه الذي هو أيضا أحد مشايخه. لم نرد في غير هذا المورد أن النجاشي يقول أخبرني أو أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. طبقته أيضا كما قلنا طبقة متقدمة، لأن النجاشي قد متولد في 372 هجرية، بينما أحمد بن محمد بن يحيى يروي عن الحميري وطبقة الحميري. هناك له روايات عن سعد بن عبد الله، الذي سعد بن عبد الله متوفي سنة 301 أو 299 على اختلاف في سنة وفاة سعد بن عبد الله. يعني أحمد بن محمد بن يحيى ينبغي أن يكون في سنة 300 مثلا إنسانا يصح أن ينقل عن سعد بن عبد الله، يعني أفرضه في سن 20 أو في على الأقل يكون في سنة 300 في سن 20، إذن ففي سنة 372 الذي هو سنة ميلاد النجاشي، ولادة الشيخ النجاشي كان عمره ما يقارب 90 مثلا سنة. كيف يعقل أنه شخص عند مولد النجاشي عمره 90 سنة ينقل النجاشي عنه مباشرة؟ النجاشي أم لابد لا ينقل منذ أن يولد، ينقل يصير رجالي بعد أن يكبر ويصبح فاضلا، يصبح حينئذ من العلماء فينقل. أفرضوهم في 20 سنة ينبغي أن يكون عمر النجاشي إلى أن يستطيع أن ينقل عن ابن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى. إذن ينبغي أن يفترض أن أحمد بن محمد بن يحيى قد عمر مدة طويلة، كان من المعمرين، من عمر 110 سنوات أو 120 سنة لكي يكون مثلا يمكن أن ينقل عنه النجاشي مباشرة. هذه مبعدات أن يكون النقل المباشر الذي في هذا المورد من النجاشي يكون هذا النقل صحيحا، من القرائن على أنه لا سقط في الواقع. بين النجاشي وبين أحمد بن محمد بن يحيى العطار. حينئذ هذا الساقط لا نعرف أنه من هو، لعل هذا الساقط في الوسط إنسان لم يثبت توثيقه لنا، فأيضا يبقى هذا السند الذي يثبت لنا الصورة وهو نقل صفوان عن السندي بن ربيع طريقه فيه واسطة مجهولة لا يعرف حالها. هاتان مناقشتان في هذا الحل الذي أبرزناه لإثبات وثاقة السندي بن ربيع، وكلتا المناقشتين غير تامتين. ظهر الوقت، إذا تم الوقت من يقول 299 عطار يعني؟